بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرفتني المؤسسة بارك الله في القائمين عليها أن عهدت إلي باستعراض سريع ووقوف عجل، تطواف عجل كأشواط الرمل في طواف القدوم، بكتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام الحبر البحر أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا فالوقوف أمام كل جملة من جمل الكتاب وتحرير مقصود الشيخ وما تدل عليه كلماته يحتاج إلى وقت أطول من هذا بكثير، لكننا سنقف وقوفا عجلا نلم فيه بمقصود الرسالة، ونحاول أن نستجلي أهم مرادات الشيخ رحمه الله منها. موضوع رسالة التحفة العراقية، أنا لم أقف على سبب لتسميتها بالتحفة العراقية، ولكن كأن الذي طلب من الشيخ قدس سره أن يكتب إليه هذه الكلمات كان أحد أهل العراق، ومن ثم سميت التحفة العراقية، هذا الذي يبدو، والعلم عند الله. موضوع هذه الرسالة هو علم السلوك، علم السلوك، علم السلوك أي فقه أعمال القلوب، علم كيفية السير إلى الله تبارك وتعالى. الفقه فقهان، فقه ظاهر وفقه باطن. فقه يتعلق بأعمال الجوارح من طهارة وصلاة وزكاة إلى آخره، وفقه يتعلق بأعمال القلوب والبواطن. وأصل صلاح دين الإنسان ودنياه هو صلاح قلبه كما سيبين الشيخ رحمه الله. فتتمركز وتتمحور هذه الرسالة حول أعمال الباطن، حول أعمال القلوب، أو يمكن أن نسميه باصطلاح أدق فقه إصلاح القلوب، كيفية عمارة القلوب بالأعمال الواجبة المأمور بها شرعا، وكيفية مداواتها من أمراضها. هذا العلم الذي هو علم السلوك نشأته كانت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم لا يتلقى إلا من مشكاة النبوة. زكى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان شغله الشاغل إصلاح قلوبهم وتطهيرها وتزكيتها، وكان في مواعظه ومجالسه يركز ويؤكد على هذا الجانب المهم من جوانب شخصية المسلم، وهو صلاح قلبه. فأخذ الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم بقواعده وأصوله، ونقلوه لمن بعدهم جيلا بعد جيل. لكن عادت العوادي وتبدلت الأحوال، واختطف هذا العلم، اختطف وأسر شأن كثير من علوم الإسلام، اختطفه المعروفون بالصوفية الغلاة. أوائل الصوفية كانوا على الطريق سائرين كالجنيد وأصحابه، لكن بعد ذلك جاء قوم من الغلاة فحرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا ووضعوا رسوما وقواعد ليست من مقتضى هذا العلم، ولا هي مما يقرب إلى الله عز وجل. فحصل لهذا العلم نوع كبير من التشويه والتحريف والتبديل، فقيض الله عز وجل شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحنبلي الحراني رحمة الله عليه، فأحيا هذا العلم ونشره من قبره، وأعاده سيرته الأولى، ورد عليه رونقه وبهاءه، ومحى عنه بإذن الله تحريفات الغالين وتأويلات المبطلين وانتحالات الجاهلين. شيخ الإسلام رحمه الله علم من أعلام الفكر الإسلامي لا يجهل ولا يجحد فضله على تراث الإسلام، وإن كان في باب المعتقد له صولاته وجولاته، وفي باب التجديد الفقهي كذلك له معاركه التي خاضها، وله دعوته إلى الاجتهاد ونبذه للتقليد، لكنه في هذا الميدان أيضا ميدان السلوك كان فارسا مغوارا وأسدا هصورا، قام بالحق في مرضات الله تبارك وتعالى في هذا الميدان، فحمل على عاتقه رد هذا العلم إلى ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مصلحا للقلب إلا ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مصلحا له، ولا يكون واجبا من أعمال القلوب إلا ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتلقى هذه العلوم الشريفة إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم. فجزى الله شيخ الإسلام خير الجزاء. ابن القيم رحمه الله يشير إلى هذا المعنى في نونيته حيث يقول: يا قوم بالله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أسوار المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. هذه الرسالة المباركة صغيرة المبنى الكبيرة المعنى تتمحور حول مقصدين أساسيين وهدفين رئيسين، أولهما التأكيد على أهمية أعمال القلوب وأنها لب لباب هذا الدين، وأن إصلاح القلب وعمارته بما أوجبه الله عز وجل من محبته والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والرضا به ربا والإخلاص إليه والصدق في معاملته إلى آخره من هذه الأعمال هو من أعظم مقاصد الرسالة المحمدية. فإذا المقصد الأول من مقاصد هذه الرسالة ما هو؟ التأكيد على أهمية أعمال القلوب. المقصد الثاني من مقاصد هذه الرسالة دفع الأغلاط والتحريفات التي والمخالفات التي طرأت من بعض الغلاة في هذا الباب. فيأتي الشيخ رحمه الله ببعض الكلمات المخالفة في أعمال القلوب لبعض الغلاة المنحرفين، ويبين وجه المخالفة فيها ويبطلها بأدلة الكتاب والسنة، ويبين وجه الصواب والذي يجب أن يكون عليه الأمر. يقول الشيخ قدس سره: الحمد لله، تابعوا معي لأن الطبعة التي معي يمكن أن يكون فيها بعض التصحيفات، فتابعوا معي وصوبوا. قال: الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد، يعني هو ومن معه من المسلمين، فليست هذه نون المعظم نفسه، حاشا الشيخ من العجب وتعظيم النفس، لكن هذه نون ها نشهد، يعني أنا ومن معي من الإيه؟ من المسلمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد. هذه خطبة الحاجة كان الشيخ يفتتح بها كثيرا من رسائله اتباعا للسنة وعملا بها. الشيخ الألباني ألف رسالة في خطبة الحاجة وجمع طرقها. يقول الشيخ: فهذه كلمات مختصرة. إذن الشيخ لم يتعنى التطويل ولا الإسهاب، وإنما هي كلمات يسيرة مختصرة. قال في أي موضوع؟ يقول فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي تسمى المقامات والأحوال. اسم المقامات والأحوال اسم صوفي في الحقيقة، ولذلك قال الشيخ في أعمال القلوب التي تسمى، والشيخ كان مضطرا لأن يسايرهم في بعض اصطلاحاتهم، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان الاصطلاح لا يتضمن شيئا مخالفا للكتاب والسنة، فلا مشاحة في الاصطلاح. إيه مراد الصوفية بالمقامات والأحوال؟ المقامات عندهم هي ما كان كسبيا، والأحوال ما كان وهبيا. يعني المقام اللي اتصل إليه بالرياضة والمجاهدة وكد النفس حتى تبلغ ذروة هذه الحالة التي تريدها في التعامل مع الله، هذا يسمى مقاما، مقام الإخلاص، مقام الصدق، مقام الصبر، مقام كذا، يصل إليه بالإيه؟ بالمجاهدة. وأما الحال فيكون وهبيا، هبة من الله عز وجل. هذا أحد الفروق بين المقامات والأحوال. بعضهم فرق بين المقامات والأحوال بأن المقام ما كان ثابتا والحال ما كان عارضا. يعني الإنسان إذا ثبتت قدمه في مقام من تلك المقامات بحيث لا يتزحزح عنه فقد صار هذا مقاما له، أما إذا كان يجي ويروح فده يبقى اسمه إيه؟ حال. على كل تقدير هي الاسم الشرعي لها هو إيه؟ أعمال القلوب. ولذلك قال هذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب، إذن هذا هو الاسم الشرعي. ثم بيّن الاسم الذي يتعاطاه الناس في زمانه، قال التي تسمى الإيه؟ المقامات والأحوال. قال وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، بل وجود أصلها كما سيبين الشيخ رحمه الله أصل في صحة الإيمان. محبة الله والإخلاص والصدق والخوف والرجاء والتوكل والرضا بالله ربا وهلم جرة من أعمال القلوب، وجود أصلها شرط في صحة الإيمان. ولذلك لما بيقولوا الإيمان يقولوا الإيمان هو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. الإيمان ينقسم إلى أقسام، شو نقول الإيمان قول وعمل؟ إيش كده؟ يعني إيه قول وعمل؟ ينقسموه إلى قول القلب يعني تصديقه، وعمل القلب إيه هو عمل القلب؟ المحبة والخوف والرجاء وهكذا. وقول اللسان يعني شهادته أن لا إله إلا الله وعمل اللسان والجوارح. فهذه هي أركان الإيمان. فأعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله، وإخلاص الدين له، والشكر له، والصبر على حكمه، والخوف منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك. إذن هذه هي إيه؟ هي أعمال القلوب التي وجودها شرط في صحة الإيمان. الرسالة تتمحور حول أهميتها وكيفية تحقيقها ودفع شبهات المخالفين في بعض جوانبها. يقول اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان. يعني اللي خلاني أكتب هذه الرسالة هو بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان، وده اللي استظهرنا كونه من أهل الإيه؟ ها؟ من أهل العراق، لأن التحفة سميت العراقية. فيقول اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، وكل منا عجلان. فسبحان الله كتب هذه الكلمات اللي احنا نقعد نحلها في مجالس وهو مستوفز جالس جلسة العجل، رحمه الله رحمة واسعة. قال فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق. هذه أول قاعدة، إذا كنت تريد أن تسجل كلمات جامعة من هذه الرسالة وعبارات تلخص لك مقصودها، فهذه أول عبارة يمكن أن تدونها. هذه الأعمال يعني أعمال القلوب جميعها واجبة على جميع الخلق، إذن لا يستثنى أحد من إيجاب هذه الأعمال، لا نبي ولا صديق ولا ولي، كل الخلق مأمورون بمحبة الله والخوف منه ورجاء ما عنده والصبر على حكمه والرضا بقضاء والرضا به ربا والشكر له سبحانه وغير ذلك من أعمال القلوب الواجبة، فواجبة على جميع الخلق. فالذي يدعي أنه لا يجب عليه محبة الله، أو الذي يدعي أنه لا يخاف الله أو لا يرجو ثواب الله أو لا ليس به حاجة إلى الرضا بالله ربا، أو يدعي أنه لا يوجد عنده عمل من هذه الأعمال، فقد كفر بالله تبارك وتعالى، أو ترك، أو إذا نقص عنده هذا القدر الواجب فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، لأن هذه الأعمال جامعة جميعها واجبة على جميع الخلق، بل أقول هي أوجب من أعمال الجوارح. يعني محبة الله والخوف منه ورجاؤه والشكر والصبر وهلم جرة أوجب من أعمال الجوارح، أوجب من كثير مما نتكلم عنه في صفحات مطولة في الفقه، ونحن لا نقدر الأمور قدرها ولا ننزلها منازلها، أوجب من كثير من أعمال الجوارح، هذه أعمال القلوب. بل إن صلاح الجوارح فرع على صلاح القلوب، إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحديث قال على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق، يعني هي واجبة في الأصل، أي أصلها واجب باتفاق أئمة الدين، يعني ما فيش حد من العلماء يقول إنه لا يجب شيء من هذه الأعمال. قال والناس في هذا على ثلاث درجات، كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. ربنا بيقول في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أهل العلم اختلفوا هل هذه الطوائف الثلاثة من هذه الأمة، أو الظالم لنفسه هو الكافر، واللي يكون من هذه الأمة هو المقتصد والسابق. الشيخ رحمه الله بيرجح إن هذه الأقسام الثلاثة من هذه الأمة، الظالم والمقتصد والسابق، بدليل قوله بعد ذلك جنات عدن يدخلونها، فالواو عائدة على الأقسام الثلاثة المذكورين في الآية، الظالم والمقتصد والسابق. ولذلك قال بعض المفسرين حق لهذه الواو، الواو الموجودة في قوله يدخلونها، أن تكتب بماء العين مش بماء الذهب، أن تكتب بماء العين. لماذا؟ لأنها لذت الظالم مع المقتصد والسابق في قرن، جمعتهم جميعا في حزمة واحدة، فجعلت الظالم لنفسه موعودا بدخول الجنة. ويدل على أن الظالم من هذه الأمة تفسيرات كثير من السلف رحمه الله. وعائشة سئلت عن هذه الآية فقالت أما السابق فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما المقتصد فمن عملوا الطاعات وتركوا المعاصي، وأما الظالم فمثلي ومثلكم، قال الراوي فجعلت نفسها معنا. الغرض المقصود إن الآية دي بيّنت إن أهل الإيمان كم من قسم؟ ثلاثة أقسام، مقتصد وسابق وظالم. السابقون هم المقربون، والمقتصدون هم الأبرار، ويبقى القسم الثالث هم الظالمون، هم المقصرون. السابق بالخيرات اللي هم المقربين عملوا الواجبات وزادوا عليها فعل النوافل، وتركوا المحرمات وزادوا عليها ترك المكروهات وفضول المباحات. المقتصد يعني هم الأبرار، عملوا الواجبات بس وتركوا المحرمات بس، وما اجتهدوش في النوافل اجتهاد الايه؟ اجتهاد الأولين. معانا ولا مش معانا؟ الظالم لنفسه هو الذي قصر في شيء من هذه الايه؟ من هذه، ترك شيء من الواجبات او فعل شيء من المحرمات. فأعمال الجوارح فيها ظالمين ومقتصدين وسابقين، مش كده؟ لو قلنا باب الصلاة، لو واحد صلى الفروض كلها هذا ولم يصلي النوافل هذا مقتصد، إذا زاد على ذلك فصلى النوافل وقام الليل وكذا هذا سابق، إذا ترك شيئا من الفروض هذا ظالم لنفسه، واضح؟ وهكذا يقال في كل عمل من أعمال الجوارح. هكذا أعمال القلوب، من وجد في قلبه القدر الواجب من المحبة والخوف والرجاء فهذا مقتصد، من زاد على ذلك فبالغ في محبة الله وبالغ في الخوف منه ووجد عنده قدر أكبر من التوكل والخوف والرجاء وأهل المجرة هذا سابق، من نقص عنده القدر الواجب من المحبة والخوف والتوكل هذا ظالم. ونقول إن صلاح الجوارح ناتج عن صلاح القلوب، وظلم النفس في أعمال الجوارح أصله ظلم النفس في أعمال القلوب. اللي اقترأ وفعل المعصية لم يفعلها إلا لأن القدر الواجب من الخوف من الله نقص في قلبه، لو كان القدر الواجب من خوف ربنا موجود في قلبه ما كانش هيكترئ على فعل المعصية. فلما ظلم نفسه في أعمال القلوب ونقص عنده القدر الواجب منها أدى ذلك إلى حصول الظلم في أعمال الإيه؟ في أعمال الجوارح. فأعمال الجوارح مبنية ومتفرعة على أفعال على أعمال القلوب. إذن الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور وفعل محظور، والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومسنون، والتارك للمحرم والمكروه. بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب. يعني مش معنى كده أن المقتصد والسابق يعني لا يكون له ذنوب البتة، لا، يمكن أن تكون له ذنوب لكنها قليلة بالنسبة لإيه؟ لطاعاته، ويتداركها هو بالتوبة النصوح. قد تكون له ذنوب تمحى عنه بالتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى منهم أولياء الله المؤمنون الأتقياء، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الظالم داخل في الأولياء؟ لا، الأولياء هم المقتصدون والإيه؟ والسابقون بالخيرات، الأبرار والمقربون، وتتفاوت درجاتهم في الولاية بحسب درجات قربهم من الإيه؟ من الله عز وجل. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون، لأن السابقين أقل من الإيه؟ أقل من المقتصدين. السابقون مقتصدون وزيادة، ولذلك هم أخص من الإيه؟ من السابقين. وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين، السابقون يتفاوتون كذلك، مراتب من التفاوت بين البشر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث حديث عظيم القدر جليل الخطر. شوكاني له رسالة في شرحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. يبقى ده مين؟ المقتصد. تمام؟ تمام؟ ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى دول مين؟ السابق. فإذا أحببته، إيه تكون النتيجة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. حينئذ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. يبقى مش هخليه يسمع إلا الخير، ولا يشوف إلا الخير، ولا يمد يده إلا للخير، ولا يمشي إلا للخير. كل ذلك يكون مصحوبا بتوفيقي ومعونتي. ولئن سألني لأعطينه، يديله اللي هو عايزه. ولئن استعاذني لأعيذنه، ينجيه مما يخاف. بل وتبلغ المحبة ذروتها حين يقول الله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. وصف تبارك وتعالى بالتردد كراهته قبض روح عبده المؤمن مع أنه لا بد له من الموت. فهذا القدر وصفه الله عز وجل من صفاته بالتردد. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. لا بد له منه ليه؟ حتى يصير إلى موعود الله عز وجل فيه، حتى يصير إلى ما كتبه الله عز وجل وأعده له من الكرامة. قال: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ففيه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. يعني مش معنى ده أن الظالم لنفسه، ما دام قلنا ظالم أنه صفر، أنه نشطب عليه بالقلم الأحمر، لا، هذا فيه خير وشر. فيه خير بقدر ما عنده من الطاعة، وفيه شر بقدر ما عنده من الإيه؟ من المعصية. ومآله في النهاية إلى الجنة بإذن الله عز وجل. وده هو عين منهج الموازنات الذي قامت به السماوات والأرض. بعض المنتسبين إلى السلفية يقول لك يعيب ما يسميه منهج الموازنات، وإنك تزن الإنسان بقدر ما فيه من الخير وتقبل خيره وترد شره وهكذا. فهؤلاء قوم جبلوا على الحيف والجبر، بل هذه الموازنات هي التي بها قامت السماوات والأرض. إن الله يحب المقسطين، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهؤلاء المقسطون العدل به قامت السماوات والأرض. قاعدة تانية جميلة جدا 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 من كلام الشيخ، تسجلها درة من درر الشيخ في هذه الرسالة، يقول لك: فالشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، حتى يكون حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. الشخص الواحد ممكن يجتمع فيه الخير والشر، يجتمع فيه حسنات تقتضي ثوابه وسيئات تقتضي عقابه، ولذلك يعاقب أول الأمر بأن يدخل النار إذا شاء الله له ذلك، ثم يكون مآله إلى الجنة. قال: وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أهل السنة والجماعة مذهبهم أن المؤمن وإن كان عاصيا، لكن إن كان عنده أصل الإيمان، أصل أعمال القلوب الواجبة والتصديق الواجب والنطق بالشهادتين، فإنه لا يخلد في النار أبدا. لأن أهل السنة والجماعة أهل قسط وعدل، يجتمع عندهم في الشخص الواحد الثواب والإيه؟ والعقاب. أما خلافهم من أهل البدع والأهواء زي المعتزلة والخوارج فلا يجتمع عندهم هذا. ولذلك قال: وأما القائلون بالتخليد كالخوارج أو المعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب. هم عندهم الخوارج يكفرون بالكبيرة، واللي يدخل النار المرتكب الكبيرة عندهم اسم كافر وهو مخلد في النار. المعتزلة ما يسموهوش كافر، يقولوا في منزلة بين المنزلتين، بس في النهاية مصيره في النار الايه؟ الخلود الأبدي، برضو مخلد في النار أبدا لا يخرج منها، مادام دخل النار لا يمكن يطلع، فيش حد يستحق العقاب يمكن أن يحصل له ثواب، ولا حد يستحق الثواب يمكن أن يحصل له عقاب. هكذا قالوا، وهذا من ضلالاتهم وبدعهم. أما أهل السنة والجماعة فهم سائرون على وفق ما دلت عليه النصوص من أن الشخص الواحد يجتمع فيه خير وشر وحسنات وإيه وسيئات. يقول: ودلائل هذا الأصل، اللي هو أن الشخص الواحد يجتمع فيه خير وشر وحسنات وسيئات، ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة كثيرة، ليس هذا موضعه، قد بسطناه في موضعه. الجمل اللي بنبهكم عليها من كلام الشيخ بتعلموا عليها جمل مهمة جدا جدا جدا. قال: وينبني على هذا أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه، من هذه الأعمال اللي هي إيه؟ أعمال القلوب. لو معه إيمان حقيقي، ما هوش منافق يعني، ما هوش يظهر بلسانه ما ليس في قلبه. من معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من أعمال القلوب بقدر إيمانه، لازم يكون عنده أصل محبة الله وأصل الخوف من الله وأصل الرجاء وأصل الشوق وأصل الصدق وأصل الإخلاص وهكذا. وإن كان له ذنوب، يقول كما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يسمى حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، حديث عظيم القدر. إذن هذا رجل كان يشرب الخمر، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، لأنه إيه؟ يحب الله ورسوله. وإن كانت محبته قصرت به عن القدر الواجب، لكن أصل المحبة موجود في قلبه ومن ثم فلا يستحق اللعن. وهذا أصل في عدم جواز لعنة المعين، لأن المعين قد تكون له طاعات وحسنات أنت لا تعلمها ولا تدري عنها. فهذا بين أن المذنب بالشراب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله، وحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. قال الشيخ: كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مش معنى أنه صاحب بدعة أنه صاحب عبادة أن يكون مرضيا لله عز وجل، لا، ممكن يكون إيه؟ مسخوطا لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك الوجه. يعني هو مسخوط من وجه بدعته، وإن كان محبوبا من باب إيه؟ زهده وعبادته، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقيامه مع قيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني ترمي السهم يخبط في الفريسة ويطلع من ظهرها لقوة رميته، فهم يمرقون من الإسلام كهذا المروق، كما يمرق السهم من الرمية. قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قتل عاد بعدها إيه؟ نعم صح كده شلت لكم. وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي فل غربهم ومزق جمعهم بالنهروان، وكانت هذه أبرك سفرة سافرها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأعظم قتال قاتله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كما في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. وهذا الذي كان، أن هؤلاء مرقوا أيام الفرقة بين أهل الشام وأهل العراق، يقتلهم، قال: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. أدنى الطائفتين إلى الحق كانت طائفة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه. ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري رحمه الله: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. الإبليس يحب البدع أكثر من حبه للمعاصي. ليه؟ لأن صاحب البدع يشعر أنه على شيء، ينافح عن بدعته، يستشعر أن هذه البدعة هي الدين، يقاتل عليها حتى يموت، يقوم لا يتوقع ولا يرجى غالبا أن يتوب من بدعته، بخلاف صاحب المعصية اللي هو معتقد أنه غلطان وآثم ويرجو عفو الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه. لو واحد استحل الخمر فاستحلاله لها بدعة منكرة في الدين، بدعة مكفرة، وآخر يشرب الخمر، فالذي يشرب الخمر ولا يستحلها أقرب إلى الله من الذي يستحلها. ولذلك قال بعض الشعراء في من يستحل النبيذ المسكرة من غير العنب: وأشربها وأزعمها حراما وأرجو عفو رب ذي امتنان، ويشربها ويزعمها حلالا، وتلك على المسيء خطيئتان. فلذلك كان إبليس يحب البدع وانتشارها، سواء في جانب الغلو أو في جانب الجفاء، سواء في جانب الإفراط أو في جانب التفريط. لأن البدعة يتاب لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. الشيخ بيشرح القول ده شرح جميل جدا، يقول ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي اتخذ البدعة دينا لم يشرح، الذي اتخذ دينا لم يشرحه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه. ودي قاعدة عظيمة جدا، علم على الجملة دي، أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه. لذلك كان طلب العلم من أهم المهمات على المسلمين حتى يعلموا الخير من الشر، فإذا ارتكبوا شرا بادروه بالإيه؟ بالتوبة النصوح، وإذا تركوا خيرا عالجوه بالتوبة النصوح. لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو أنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، حيتوب من إيه؟ هو شايف إن اللي هو عليه صح وكويس، حيتوب ليه؟ فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. ولكن التوبة ممكنة وواقعة، مش معنى ده أن صاحب البدعة ما تتوقعش أنه يتوب أبدا، لا، ممكن يتوب. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وكتير من أصحاب البدعة ربنا بيمن عليهم وإيه؟ ويتوبوا. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تاب في آخر أمره وعاد إلى مذهب السنة، مش كده؟ وكان على بدعة. قال ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال. وهذا يكون وين؟ نعم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صحيح. وذلك يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وده أصل عظيم جدا من أصول تعلم العلم. إذا كنت تريد أن تتعلم العلم فاعمل بما علمك الله، اعمل بما علمك الله يرزقك الله علم ما لم إيه؟ ما لم تعلمه. فأصل العلم أصلا إنما يراد لماذا؟ إنما يراد للعمل به. فعلم بلا عمل شجر بلا ثمر، جسد بلا روح. فمن علم بما عمل أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هم لما اهتدوا من الله عليهم بأن زادهم إيه؟ زادهم هدى. ودي القاعدة العظيمة جدا اللي قال يعني دشنها قائل السلف بقوله إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقال الله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان أشد تثبيتا لهم على الحق بأن يوفقوا للعمل بما اقتضته التكاليف الشرعية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يبقى أنت لما تتقي الله من ثمرات تلك التقوى أن يجعل الله لك إيه؟ نورا، نور تميز به بين الحق والباطل، بين الضار والنافع، بين الهدى والضلال. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. والعكس بالعكس، من عقوبة السيئة السيئة إيه؟ بعدها. وجاءه قومه يرعون إليهم من قبل كانوا يعملون السيئات. شفت اللي خلاهم يروحوا له قال انهم من قبل كانوا يعملون السيئات. ولذلك بيقول الشيخ: وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح والعياذ بالله. لو واحد ممكن يكابر في مسألة صغيرة ويجادل فيها والحق يكون بين له ويرده فيعميه الله عز وجل عن أوضح منه من الحق، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تلقوا آيات الله بالتكذيب فتمادى بهم الأمر إلى أن أعمى الله قلوبهم وأزاغها عن قبول الحق. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هم بيقولون لو جبت لنا آية زي الأمم التانية حنؤمن، واخد بالك؟ فقال لهم: قل إنما الآيات عند الله مش بمزاجكم، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذه القراءة اللي ذكرها الشيخ، إنها هذه القراءة التي ذكرها الشيخ، قراءة بكسر الهمزة من إن، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. القراءة دي، الآية دي فيها قراءتين سبعيتين، ثلاث قراءات سبعية: وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. قراءة للشيخ جابها وفسر عليها ما فيهاش إشكال. وما يشعركم يعني وما يدريكم أيها المؤمنون إنها إذا جاءت جملة استئنافية، يعني وما يدريكم بحقيقة الحال، ثم استأنف فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون. لكن القراءة المشكلة هي القراءة بفتح همزة إن، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فبعض العلماء قال إن أن هنا بمعنى لعل، ويكون تقدير الكلام وما يشعركم لعلها إذا جاءت يعني الآية لا يؤمنون. وبعضهم قال إن لا صلة، والتقدير وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون. وبعضهم اختيار أبو حيان قال: وما يشعركم بإيمانهم من عدمه، وما يشعركم أنهم لا يؤمنون إذا جاءت أنا الذي أعلم ذلك لا أنتم. على كل حال مش 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 مقام تفصيل الكلام على الآية. ثم قال، وده محل الشاهد: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيه كما لم يؤمنوا به أول مرة. يبقى هم تلقوه بالتكذيب أول مرة، فكان عاقبتهم أن الله عز وجل طمس على قلوبهم وقلبها عن قبول الحق. قال: هذا على قراءة من قرأ إنها بالكسر تكون جزما، لأنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.